وفي الحديث الصحيح ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم طلب العلم على سبيل المثال، وأن من طلبه ليتخير به في المجالس أو ليصرف به وجوه الناس إليه فالنار النار. وفي الحديث الآخر لن يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. والحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح. فحب الظهور يمكن إذا هذبه الإنسان أن يكون وسيلة نافعة، لأن هناك مجالات كثيرة لا يستطيع الإنسان الذي يكره الظهور ويبالغ في كراهته أن يفيد فيها. فمثل الإنسان الصالح الذي حاول أن يصلح نيته يجد فيها ميدانا لممارسة الدعوة إلى الله عز وجل والأمر والنهي والإصلاح في المجتمع وخدمة الناس ونفعهم بطريقة صحيحة تتوافق مع طبيعته وجبلته التي فطر عليها دون أن تتحول إلى صورة عكسية كما سبق، ودون أن يكون هذا هو هدفه المقصود أصلا، فيتحول عمله والعياذ بالله إلى عمل من أجل الدنيا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال إن من دخل دار من أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. وذلك لأن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلا مانع أن يعمل الإنسان على معالجة هذا الخلق بطريقة تدريجية مناسبة وعلى تصريفه أو صرفه في الميدان المناسب. وقل مثل ذلك في أي خلق آخر. الوسيلة الرابعة والأخيرة هي وسيلة الإبدال، وأعني بها أن الإنسان كما أسلفت في مطلع الحديث عن هذه الفقرة فيه دائما خصال حسنة وفي خصال مذمومة، فعلى الإنسان الذي يشكو من نفسه خلقا ذميما مع معالجة هذا الخلق الذميم بالوسائل السابقة وغيرها عليه بالمقابل أن يحرص على تنمية الأخلاق الفاضلة في نفسه وتعميقها وتوسيع ميدانها والتركيز عليها حتى تكبر في نفسه فتغطي على بعض الأخلاق الرديئة. هب مثلا أن فيك خلقا فاضلا هو الحلم كما مدح الرسول صلى الله عليه وسلم أشجع عبد القيس، تحرص على قراءة سير الحلماء والكتب في الحلم والاستفادة من التجارب التي تمر بك حتى تحاول أن تعمق هذا الخلق الحميد في نفسك ليصبح طابعا بارزا مميزا. افترض مثلا أن عندك خلق حب الإحسان إلى الناس وحب خدمتهم، احرص على تنمية هذا الخلق وعلى أن تقوم بأي عمل تقصد من وراء الإحسان إلى الناس وخدمتهم ليس بحكم الطبيعة والجبلة فقط، بل أن تتقصد عمدا أن تقوم بالأعمال التي تحسن بها إلى الناس ولو كانت أعمالا شاقة أو تكلفك شيئا، دون أن تنتظر من الناس جزاء أو شكورا أو أن يرد عليك مقابل هذا الأمر، بل أن تبذل دون انتظار الجزاء من الناس وإنما تنتظر من الله عز وجل. فأنت حينئذ تمارس طبيعة جبلة ترتاح لها، لأن الإنسان الأريح الكريم ينشط ويفرح بالعطاء كما قال بعض الشعراء في مدح أحد الكرماء، يقول تراه إذا ما جئته متهللا كأنك تعطيه الذي أنت سائله. يعني هذا الرجل الكريم إذا جئت تطلب منه شيء يتهلل ويفرح حتى كأنك أنت الذي تعطيه ما تسأله، فهو يفرح كما قال بعضهم يفرح في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يفرح بما يعطي أشد من فرح الآخر بما يأخذ. فالإنسان إذا كان عنده خلق الإحسان إلى الناس يحرص على تنمية هذا الخلق ودعمه وتوسيعه حتى يغطي على كثير من الأخلاق المذمومة، ويشغل كثير من وقت الإنسان وحياته ونشاطه. وقل مثل ذلك أيضا في أي خلق فاضل آخر يمكن أن يوجد عند الإنسان. فبهذه الوسائل وغيرها يستطيع الإنسان أن يعظم ويزيد من الأخلاق الفاضلة الحميدة في نفسه، ويوسع رقعتها في حياته، ويستطيع أن يقلل ويقلص الأخلاق الذميمة في نفسه، ويضعف من دورها وتأثيرها في حياته. والوسائل الأربع هي: بالترتيب، أولا المجاهدة، ثانيا المحاسبة، ثالثا يعني أنتم عرفتم لكن يمكن ما في عبارة محددة تعبر عن المعنى، يمكن أن نقول هي التعلية، يعني تعلية الإنسان أخلاقه الفاضلة وإيجاد مصارف مناسبة مشروعة لها. والوسيلة الرابعة هي الإبدال، وهي إبدال الأخلاق الذميمة بأخلاق فاضلة، وتركيز الإنسان على الجوانب الخيرة الموجودة في نفسه. نعم. الوسائل الأربع هي: أولا المجاهدة، يعني مقاومة الإنسان المواقف التي تثيره وتحرك فيه الأخلاق المذمومة. الوسيلة الثانية هي المحاسبة، أي بعد انتهاء الأعمال يحاسب الإنسان نفسه ويحرص على أن يكون منصفا كل الإنصاف. أما غير المنصف فلا يستفيد من المحاسبة إلا العذر لنفسه، يعني البحث عن المسوغات التي تبرر للإنسان هذا الموقف. الوسيلة الثالثة هي التعلية، أي أن يحرص الإنسان على أن يرفع هذه الجوانب الفطرية ويصرفها في مصارف مشروعة. الوسيلة الرابعة هي الإبدال، وهي أن يحرص الإنسان على تبديل الأخلاق المذمومة بأخلاق حسنة، وعلى أن يركز على نصح التعبير أو يعنى بالجوانب الإيجابية في شخصيته وفي خلقه، ويعطيها دورا كبيرا في حياته. هذا ما أحببت أن أقوله. وختاما وفقني الله وإياكم للخلق الحسن والصلاح في القول والعمل والاعتقاد، وجزاكم الله خيرا على إنصاتكم، وأرجو أن تكونوا استفدتم إن شاء الله من وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأرجو من الأخوة أصحاب الأسئلة أن يحرصوا على الأسئلة المتعلقة بالموضوع حتى تغطي.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة الكرام، نشكر فضيلة الشيخ على هذا التقرير المنظم لموضوع المحاضرة. والواقع أن عددا كبيرا من الأسئلة التي وردتنا في أول المحاضرة قد أجاب عنها الشيخ في أثناء المحاضرة، فنكتفي بعرض بعض الأسئلة التي قد تحمل تساؤلات خاصة. السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، أنا أعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فما معنى ذلك؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
هذا أيضا مر بشكل مجمل، أي أن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم العملية كانت ترجمة لما في القرآن الكريم من أوامر وتوجيهات وتعليمات. فحياته صلى الله عليه وسلم وخلقه وأمره ونهيه وفعله وتركه هو عبارة عن ترجمة عملية لما في القرآن الكريم. ولذلك ذهب الإمام الشافعي رحمه الله في الرسالة إلى أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إنما اقتبسها عليه الصلاة والسلام وأخذها واستنبطها من القرآن الكريم نفسه، فهي راجعة إليه. وبكل حال فالمعنى أن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم هي تطبيق عملي أو هي كما يقال مذكرة تفسيرية لما جاء في القرآن الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، ذكرت في محاضرة سبقت بعنوان المفاضلة بين الخلقة والعزلة أن من أسباب جواز العزلة كون المرء كثير الشر قليل الخير للناس، فمتى يستطيع المرء أن يقرر بشكل واضح اتصافه بذلك وبالتالي يسلك طريق العزلة؟ أفيدونا أفادكم الله.
الأصل ليس الخلطة وإنما ليس العزلة وإنما الخلطة، هذا هو الأصل عند جماهير أهل العلم، أن الأصل في المسلم هو الخلطة وليس العزلة، وإنما العزلة استثناء. ولذلك إذا أشكل على الإنسان الأمر ولم يتبين له أيهما أصلح في حقه فعليه أن يحرص على الخلطة لأنها أقرب إلى تحقيق مقاصد الشارع. ثم إن هذا الأمر اجتهادي لا يمكن البت أو الحسن فيه، والإنسان إذا راقب نفسه باعتدال، لأنه سبقت الإشارة إلى موضوع العدل يعني الاعتدال، ينظر باعتدال فيقوم الإيجابيات والمنافع الحاصلة من مخالطته للناس، وبمقابلها يقوم السلبيات والمضار الحاصلة من هذه المخالطة، فينظر بعين العدل والإنصاف والاعتدال أيهما أكثر فيعمل بذلك. بعض الناس بطبيعته يميل إلى تعظيم الجوانب السلبية، وهذا في الحقيقة نوع من المرض إن صح التعبير، يميل إلى تضخيم الجوانب السلبية في نفسه وفي حياته وفي حياة الآخرين، فتجده يركز على السلبيات دائما يعرضها ويذكرها، وإذا تحدث عن نفسه فإنما يذكر الجانب السلبي وينسى الجانب الإيجابي، فيقول عن نفسي أنا إنسان ليس عندي قيام ليل، أنا شخص ليس لي ورد من القرآن، أنا شخص مقصر، أنا كذا أنا كذا أنا كذا، وينسى الجوانب الإيجابية في نفسه، ينسى أنه عنده مثلا رغبة أكيدة في تحصيل الخير والوصول إلى منازل الصالحين وإن قصرت به همته مثلا، ينسى أنه ذو ملكة قوية في تحصيل العلم واحتقاده، ينسى أنه يحب الصالحين ويجلهم ويفرح برؤيتهم، ينسى أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ينسى كثير من الخصال المحمودة في نفسه ويفطن للخصال المذمومة، فيصبح عنده نوع من التشاؤم أو مقت النفس الذي يؤدي به إلى ازدراء نفسه وتأخيرها عن مواقف الخير والنفع، وربما يدعو إلى العزلة عن الناس. فعلى الإنسان أن تكون نظرته متزنة معتدلة، فإن لاحظ أن عنده شيء من عدم الاعتدال في النظرة كما سبق فعليه حينئذ أن يستنير بآراء المقربين له من الناس ممن يعرفونه بكثرة احتكاكهم معه ومخالطتهم له، سواء من الأقران أو من الشيوخ أو من غيره.
فضيلة الشيخ، نقرأ ونسمع الأحاديث والقصص الثابتة والصحيحة عن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نحفظها عن ظهر قلب، ولكن تبقى المشكلة في تجسيد تلك الأخلاق في واقع المسلم اليومي، فما السبب وما هي الوسائل لتحقيق ذلك؟
هذا جانب من الإسلام، جانب من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام، جانب الأخلاق. كل الإسلام لو نظر نقرأ في القرآن الكريم ونقرأ في السنة فنجد أنها بالنسبة لواقعنا الذي نعيشه أقرب إلى المثل منها إلى الواقع، بسبب تخلف المسلمين قرون طويلة وعوامل عديدة أثرت فيهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه. فالأسباب كثيرة وليس هذا مجال ذكرها، لأن الأخلاق كما ذكرت جزء من القرآن، جزء من الإسلام وجزء من تعاليم القرآن، فما أصابها هو جزء مما أصاب القرآن من كونه لم يبقى منه عند كثير من المسلمين إلا رسمه، وجزء من مصيبة الإسلام في كونه لم يبقى منه عند كثير من المسلمين إلا اسمه. فالأسباب هي الأسباب، أما الوسائل فقد أشرت إلى شيء منها. ولعل من المهم أن ندرك جميعا أن الخير يعدي والشر يعدي، فإذا وجد عندنا جميع الرغبة أكيدة في إصلاح أخلاقنا والارتفاع بمستوانا إلى المنزلة التي يحبها الله تبارك وتعالى لنا ويرضاها، فإنه سيحصل لنا من ذلك شيء كثير، وسيرانا غيرها فيقولون ليتنا فعلنا مثل ما فعل فلان وفلان، فيتمنون هذا الخير وما يزالون حتى يرتقوا إلى ذات المستوى أو إلى المستوى ذاته. ولذلك تجدون اليوم بحمد الله بسبب وجود الإقبال على الخير في أوساط الشباب أن الأمر أصبح تماما، حتى لدى كثير من الأوساط التي لم يكن يظن أنه يبلغها من كبار السن ومن الناس المغرين في الانحراف ومن أصحاب الاتجاهات الفكرية المنحرفة وغيرهم، وكذلك الشر يتعادى ويتنامى. فحين ينتشر مثلا داء ذميم سواء جسدي أو خلقي بين الناس، تجد أنه ينتشر كانتشار النار في الهشيم، ويتلقاه الناس بعضهم عن بعض حتى يصبح أمرا مألوفا مشهورا بينهم. فعلينا أن نحرص على أن نكون مفاتيح للخير مغاليق للشر، وعلى أن ننشر بين الناس حيث حللنا الدعوة إلى الخلق الحسن والدعوة إلى الإسلام كله دون تفريق بين أجزائه.
فضيلة الشيخ، هل ترى أن يتكلف الإنسان ما ليس من طبعه؟ وما حدود هذا التكلف؟ وكيف يترتب الثواب والعقاب على كون الأخلاق جبلة أو اكتساب؟
أما التكلف فهو نوع من المجاهدة التي ذكرتها ضمن الوسائل، فإن الإنسان الذي يحمل نفسه على أمر ليس من طبعه لا شك أنه يجد في ذلك من العناء ما لا يجده ذلك الإنسان الذي يقوم بالعمل ذاته بمقتضى فطرته وجبلته. فالتكلف وارد، وينبغي أن لا يسمى تكلفا، بل هو تطبع، والحلم بالتحلم والعلم بالتعلم والفقه بالتفقه. فعلى الإنسان أن يحرص على تعويد نفسه على الأخلاق الحسنة حتى تصبح عادة له. أما مسألة الثواب والعقاب أو مسألة الثواب بالنسبة للخلق الحسن، فالذي يظهر والله أعلم أنها مترتبة على النية والقصد، فإذا كانت نية الإنسان صالحة أجر على ما عمل، سواء عمله بمقتضى الفطرة والجبلة أو تكلفه. لنفترض أن إنسانا عمل عملا يتناسب مع طبيعته، ولكنه فرح بهذه الطبيعة الموجودة فيه لأنه يدرك أنها طبيعة ملائمة لما جاء به الشرع، فصار كما سبق يكثر من الإحسان إلى الناس وصلتهم وخدمتهم لشعور بأن هذا الأمر الموافق لطبيعته هو أيضا محبوب لله ورسوله، فمثل هذا الإنسان يؤجر على هذه الأشياء التي هي من طبيعته، كما سبق في قصة حج عبد القيس. أما لو فعلها الإنسان وهو لا ينوي بها خيرا ولا ينتظر أجرا من الله عز وجل، ففي أجره حينئذ النظر. وقد ورد في صحيح مسلم أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن جدعان، وكان رجلا في الجاهلية كريما محسنا يصل الرحم ويحسن إلى المساكين، هل ينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. فدل على أن هذه الأشياء بمجردها لا تكفي حتى ينضم إليها أولا أصل الإسلام، لأن غير المسلم لا يؤجر على ما عمل، ثم كلما قويت فيها النية وظهر فيها القصد كلما زاد فيها الأجر.
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما رأيك في بعض الشباب الذين هداهم الله إلى دينه وهم شباب متدينون، ولكن مع الأسف إنهم كثير المزاع مما يؤدي إلى سوء أخلاقهم، هل يؤثر ذلك في دينهم؟ أفيدونا أفادكم الله وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
من أصول الأخلاق العدل، والعدل كما سبق يشمل أن يدرك الإنسان أن كل خلق فاضل يكتنفه خلقان جميمان. فمثلا تقطيب الإنسان وجفاؤه واكتهراره في وجوه الناس يولد البغضاء والكراهية والمقت، وهذا خلق جميل منقوص. وكذلك المبالغة في البشاشة والهشاشة والضحك والممازحة هي خلق جميل يولد المهانة وانحطاط قدر الإنسان عند الناس وزوال الهيبة والتقدير، وينتج آثار مذمومة، منها أنه يؤدي إلى وقوع الإنسان في المحذور، لأن الإنسان إذا استبد به المزاح والضحك والانشراح لذلك وطرد لمثل هذه الأشياء ربما يصدر منه من المواقف والأقوال والأعمال ما لم يكن يصدر منك غير تلك الحال. وعلى سبيل المثال، حين تجلس مع أحد أصدقائك فتباصقه في الحديث وتسترسلون في مزاح حتى يغلب الضحك، في مثل هذا الظرف قفزت إلى ذهن هذا المازح نكتة تناسب المقام، ومن المناسب جدا أن يريدها لأنها ستكون دليلا على أنه يتقن المزاح، وستكون يعني فعلا موضع إعجاب وتقدير زميله أو زملائه الحاضرين. حينئذ تجد أن لديه دافعا لأن يقول هذه النكتة ولو كانت ثقيلة، ولو كانت تتعلق مثلا بالقرآن أو بالإسلام، أو لو كانت سخرية بشخص معين معروف أو ما أشبه ذلك، أو لو أدت إلى نتائج أسوأ من هذا. فتجد أنه يصعب عليه حينئذ أن يحكم لجام نفسه ويمنعها عن الانطلاق في هذا الأمر. من الآثار الضارة للمزاح أنه يؤدي أحيانا إلى تفرق الأحبة وينشر البغضاء بينهم، وما أدى إلى ذلك فهو ممنوع، كما قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فدل على أن من مقاصد الشارع إيجاد المودة والمحبة بين المؤمنين، ومنع وسائل الشيطان في زرع العداوة والبغضاء بينها. فكل ما أدى إلى العداوة والبغضاء بين المؤمنين فهو محرم شرعا. فإذا أدت كثرة المزاح إلى ذلك كانت ممنوعة. ومن المعلوم أن كثرة المزاح غالبا قد تؤدي إلى مثل هذا، فعلى الإنسان أن يقتصد في هذا الأمر، وإذا وجد من نفسه أن من طبيعته المزاح فإنه يقرأ في تراجم العلماء والصالحين والأئمة الذين خلد التاريخ ذكرهم أن منهم من كان يميل إلى المزاح فعلا، منهم من كان يميل إلى المزاح، وله نكت محفورة معروفة لا زال الناس يتندرون بها، كالأعمش مثلا، اقرأ ترجمته وتجد من أعاجيبه وطرائفه ما لا يزال موضع تندر الناس.
لكن يكون ذلك بقصد وقدر، فيشغل الإنسان نفسه بمعالي الأمور بحيث يكون المزح أو الظرف وخفة الظل فعلا طابع معروف عند فلان، لكنه ما تعدى حده ولا طغى على الجوانب الأخرى الموجودة فيه.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار، نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم، ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.